أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. أسأل الله العلي العظيم أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيئ لنا الأسباب حتى نقعد هذه المقاعد. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله، على ذكر الله يذكرونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله ينادي على اسمي وأسماء كنا في الملأ الأعلى، وأن ينادي جبريل بالحب وينادي: يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبوها. أسأل الله أن يجعل لي ولكن الحظ الأوفر من هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من قوم اجتمعوا، ولاحظوا خواتي اجتمعوا، لذلك نقول التسجيل ليس مثل الاجتماع أبدا. كل الأحاديث راجعيها ستري أن هذا المترتب العظيم، وإن كان طبعا كله خير وإن كان كله في ثواب طالما في علم عن الله، لكن تحقق الاجتماع يكون في هذه اللحظات اللي قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل، لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله يبدل سيئاتنا حسنات ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل ما كنا بدأنا فيه في سلسلة فقه القدوم على الله. ووصلنا بعدما تكلمنا عن كيف تقبض الأرواح، ما هي الحياة في داخل القبور، كيف تكون الحياة البرزخية، هذا كله ذكرنا، كيف هي صعود الروح، كيف هي علاقة الروح بالجسد، تكلمنا عن أمور عدة. وصلنا اليوم بفضل الله وبحوله وقوته، وذكرت لكم أنه سنتكلم عن أسباب عذاب القبر، ونعوذ بالله من عذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعذنا من حر النار ومن عذاب القبر. أسباب عذاب القبر: الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا إلى هذه الدار، وجعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، وأخبرنا سبحانه أننا إليه راجعون، وأن الدنيا ممر لا مقر. فقال تعالى وهو يحدثنا ويخبرنا عن حتمية الرجوع إليه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، في سورة البقرة في آية 281. إذن ترقبوا وانتظروا يوما يردكم الله سبحانه وتعالى إليه، فلا تملكون من أموركم شيئا فيه. فإذا ملكنا اليوم، إذا ملكتم المال في الدنيا، ملكتم الجاه، العشير، كل هذا، هذا في الدنيا، ففي هذا اليوم الذي نرجع فيه إلى الله، إذا ملكتم المنح والمنع اليوم، ففي اليوم الآخر لا تملكون شيئا. نعود إلى الله حفاة عراة غرلا كما خلقنا أول مرة. وفي هذا اليوم توفى كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما كسبت، إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر. فالجزاء كما تعلمنا وكما قلنا دائما الجزاء من جنس العمل. وهم ماذا؟ وهم لا يظلمون، أي لا ينقصون شيء من ثواب ما عملوا، لا ينقصون شيء من ثواب ما عملوا، ولا يعاقبون على ما لم يعلموا. هذا إن دل على شيء، هذا يدل على كمال عدل الله سبحانه وتعالى. فالعبد سيجازى بما فعل، لا ينقص ولو مثقال ذرة إذا كان له عند الله من عمل صالح، ولا يعاقب على ما لم يعلم. هناك آية تبين لنا لماذا من مبدأ الحياة إلى منتهاها، الحكمة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق السماوات والأرض والبشر، ووضع لنا هذا المنهج الكتاب والسنة، وهناك اختبارات وهناك، طيب النهاية ما هي؟ هذه تأتي في سورة يونس في آية رقم 4. قال تعالى في سورة يونس في آية رقم 4: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إذن الله بدأ الخلق ثم يعيده، لماذا؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هذا هو في بداية، ولا بد لكل بداية من نهاية. أول ليلة في القبر، هذا الأمر للآن نجد قليل، قلة من يحب أن يتكلم عن هذه المواضيع، بل هناك من الناس من ينزعج ويشعر باكتئاب إذا أحد تكلموا عن أول منازل الدار الآخرة، القبر، الموت، فتجدي ينزعج وكأن هذا الشخص يسبه. لماذا؟ يعني كما نتكلم عن حياة الدنيا وهي دار وهي حق، طب ما هي دار البرزخ هي أيضا حق، وأيضا الدار الآخرة هي حق. كما نتكلم عن هذه الدنيا ونسهب فيها ونسأل في تفاصيلها، حتى والله لو أعددنا طبخة تجد الشخص يتكلم بالتفصيل. أخت من الأخوات يتقدم لها رجل لطلب الزواج، يسأل بالتفصيل، يقول هذه حياة، هذا ليس لعب. طب أليس هناك ليس لعب؟ أول ليلة في القبور بكى منها العلماء، شكى منها الحكماء، لا أنيس فيها ولا جليس ولا مناصب ولا أموال ولا زوجة ولا أطفال، بل والله أقرب الناس إليك اللي يقبلك ويعانقك، وإذا أدنى علة يركض فيك إلى الأطباء، يهرع بك إلى الطبيب، هو من يسعى ويجد مسرعا في الدفن وإهالة التراب على هذا الميت. إذن علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتعلم ونتكلم. خواتي لابد من هذا العلم، بل علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعوذ بالله أن يكون في هذه القبور ما يؤذينا أو يروعنا أو يخيفنا، فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نلتجئ ونعتصم ونعوذ بالله من عذاب القبور كما في الصحيحين. وهذا أنت لاحظي مع فرضية الصلاة، سبحان الله، أنت لا تنسيها، لا تنسي ما علمك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يتكرر معنا سواء في صلاة الفرض أو في النفل. علمنا عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. اللهم أنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعذنا من عذاب القبر ومن نار جهنم. سؤال أسألكم إياه: هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ هل المسلمون ينالهم، ولا هذا فقط خاص بالمنافقين والكفار؟ أم أن الموحدين ينالهم ما ينال، قد ينالهم بعض الشيء إذا كانوا من العصاة؟ هل العذاب في القبور فقط للكافر، للمنافق الاعتقادي؟ لأنهم هؤلاء هم أهل النار، يعني هذا إحنا بالإجماع نعلم أن الكافر لا جنة له، وناره تبدأ من قبره. طب من من المسلمين؟ نعم، العصاة من الموحدين. قال القرطبي، قال القرطبي: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله ما استوجب من خطيئته وزلله. إذن هذا أتى بالتذكرة للقرطبي. إذن من كان هناك عمل من الأعمال ما تستوجب عذاب القبر، وورد في النصوص أن هناك عذاب، والشرط يا خواتي أن يكون مات ولم يتب، أن يكون مات ولم يتب، أو قد يكون تاب لكن ما ناله في هذه الدنيا لم يكن كافي للتكفير عن خطيئته اللي ارتكبها، واضح؟ لم يكن. إذن هذا نقول هو تحت المشيئة بالنهاية، إذا شاء الله عذب وإن شاء عفى عنه، لكن بالنصوص نقول أن هناك من يستحق هناك أن ينال العذاب. طب ما الحكمة من عذاب القبر والنعيم؟ ما الحكمة؟ لماذا كما سنأخذ هذا من المرجع في درس في دراسات عقدية في الحياة البرزخية، هذا هو المرجع اللي أخذت منه حكمة عذاب القبر والنعيم، وهذا أورد الدكتور الصلابي في كتابه اليوم الآخر، وأيضا لي من المراجع اللي هو القيامة الصغرى للدكتور سليمان الأشقر. طيب ما الحكمة من عذاب القبر والنعيم؟ إذن واحد سنتكلم، نعم رائعة إجابتك صحيحة، سنتكلم واحد: إظهار فضل الله تعالى على عباد المؤمنين الصالحين في تنعيمهم في الحياة البرزخية. أنت اجتهدتي، فيعني لن يكون، هل يستوي المسيء مع المحسن؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات من يتساوى؟ مرتكب الكبائر والعصاة يستوي مع المحسن؟ لا. إذن هناك لابد من إظهار فضل الله على العبد المؤمن المتقي الذي اتقى الله في لسانه وفي أفعاله، كان يسجن نفسه يا خواتي، سجن اللسان، حبس نفسه. قد يكون هو عنده شهوة، لا نقول ما عنده شهوة، يشتهي، لكن هنا ينتظر يحبس نفسه لأنه يعلم أن هناك. إذن سنقول الله سيظهر فضله على عباده المؤمنين الصالحين في تنعيمهم في الحياة البرزخية، وإذلال وتعذيب المكذبين العاصين والعياذ بالله. هذا عاصي يستحق العذاب، هذا متقي يستحق النعيم. طيب الثاني: إظهار قدرة الله. الله توعدهم لكن هم ما قدروا الله حق قدره، وكانوا يستخفون بالوعيد، بل يسمعون الوعيد كما يسمعون الأغنية من اللي يسمعوها ويدندنوا فيها، وإذا سألت يقول أنا أعلم أنا أعلم. إذن هنا سيكون في هذا من الحكمة إظهار قدرة الله في تعذيب العصاة والكافرين اللي كان يسمع الوعيد ويستخفون في هذا الوعيد، وتنعيم المؤمنين الصادقين المصدقين في القبر دون أن يشعر بذلك سائر الناس. إذن هذه الثانية، الأولى إظهار الفضل، الثانية إظهار القدرة للذي كان لا يعني كانوا مستخفين في ذلك، فالله سيظهر قدرته في ذلك، وعد المؤمن الصادق وتوعد هذا المكذب العاصي أو الكافر. الثالثة: إن المكلفين، الآن نحن مكلفين، الحكمة من العذاب والنعيم في القبور، المكلفين عندما يعلمون أن هناك عذابا في القبر أو في الحياة البرزخية فإن ذلك يكون رادعا ومانعا لهم عما يسوء ويشين فعله في الآخرة. أنت الآن قد تشتهي المعصية، فإذا تذكرت وعيد الله في القبر، أنت إذا تذكرت اللحظة والله ما تستطيعي، بل نفسك لا توافقك، يداك رجلاك قد لن توافقك على المعصية أبدا. المكلف إذا علم أن ما يفعل الآن سيكون له نار، سيكون له عذاب عندما يدخل إلى هذا القبر الضيق، لن يستطيع أن يعصي، سيكون رادعا مانعا، صح ولا لا؟ وهذا من رحمة الله أن يردعنا ويخوفنا حتى لا نعذب هنا لا في القبور ولا في الدار الآخرة. الرابعة: أنه قد يكون العذاب في القبر أو في الحياة البرزخية مكفراً لبعض الذنوب والمعاصي التي ألم بها العبد في الحياة الدنيا، فيأتي يوم القيامة ولا ذنب له ولا عليه. يعني أسأل، نعم إحنا نعلم أن الحياة البرزخية إذا كان هناك عذاب، بالطبع لن يقول لي أحد إنه هو أصلاً، مجرد أن يفكر الإنسان في الوحشة وأن يكون لوحده، هذا لوحده أصلاً يحتاج إلى اعتبار، أن يعتبر الإنسان ويتعظ. لكن حتى لو كان هناك عذاب، عذاب القبر لا يقارن بعذاب النار. أنت تعلمي أن نار الدنيا هذه هي جزء من 70، يأتوا فيها على أرض، في أرض المحشر 70,000 زمام، يجرها 70,000 ملك. طب إيش تعتقدي غمسة فيها كيف تكون؟ كيف نار جهنم مؤلمة؟ إذن الله سبحانه وتعالى من رحمته إذا أصر العبد ولا زال يعصي ويموت على معاصي، من رحمة الله الواسعة أن يجعل هذا العذاب قبل أن يصل إلى الآخرة، لأن عذاب القبر وإن كان مؤلم لكنه هو أهون، لكنه أهون من عذاب النار. طيب ما الحكمة، ما الحكمة من أن يكون هذا أمر غيبي؟ يعني لماذا لا يسمعنا الله؟ لماذا لا يرينا الله هذا؟ يعني هذا سنأخذه من جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من وين سنأخذه؟ من كلام الشيخ ابن عثيمين اللي سيعطينا هذا الكلام الإجابة، ما الحكمة من جعل عذاب القبور من الأمور الغيبية التي لا نراها ولا نسمعها، ليس لنا قدرة على ذلك. واحد، لو كنا نطلع على عذاب القبور لتنكد العيش، لأن الإنسان إذا اطلع ورأى الأب، أباه، أخاه، ابنه، الزوج، الزوجة، القريب يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه ولا يستطيع أن يساعده، يقلق، لا يستريح، يعيش في غم، في هم. فتخيلي كل الأرض الآن كيف حالها لو ترى أهلها يعذبون، كيف إحنا نفعل؟ لن تنعمي، لن تأكلي، لن تشربي، لن تنكحي، لن تتزوجي، لن تنجبي. يصيب الإنسان الكدر والألم والهم، ومن رحمة الله الواسعة أن الله يخفي عنا هذا. هذا واحد. الثاني، أو هذا الثاني في فضيحة للميت، لو كان الميت هذا قد ستر الله عليه، نعم يعصي ولا زال يعصي ومات هو يعصي، لكن الله ستر عليه أنه ما فضحه بين الناس، وما علمنا الله بذنوبه، وبقيت الذنوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ثم مات. لو الله أطلعنا على عذابه لكان هذا فضيحة له، فضيحة عظيمة. ففي ستر هذا العداء، ستر الميت، وفي تعذيبه ستر له. فصحيح أنه يعذب في القبر، لكن أن يستر الله عن الناس عيبه هذه أيضا رحمة، لأن الناس لن تدعو عليه أو لن يأتي اسمه ثم تربط بين اسمه وبين أن هذا كان دنيئا، كان عاصيا. واضح؟ فالله ستر عليه في الدنيا، فمن حكمة الله أن يجعل العذاب القبر غيبا، أن يستر على الميت في قبره حتى الناس لا ينفضح، لا يعلموا أنه معذب الآن، وقد يحسن الظن فيه وقد يثنوا عليه. ووالله هذا من كمال ستر الله ومن رحمته أن يجعل عذاب القبور غيبية. إذن أولا حتى لا نتنكد في عيشنا، الثاني من باب ستر هذا الميت وأن لا يفضح وأن لا يعذب وأن يسمع الناس عذابه. الثالثة الذي قال الشيخ ابن عثيمين رحم الله شيخنا الكريم وجعل الله هذا العلم في ثوابه، وأسأل الله أن يرفع درجات ويجعل درجته في عليين، أنه قد يصعب على الإنسان دفن الميت. قال صلى الله عليه وسلم: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. أنتم تعلموا أن النبي كان يسمع صوت عذاب المعذبين، وهذه الكرامة أعطاها الله وكشف له جزء من هذا الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ففيه أن الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك. لماذا الآن يفكر ابن عاصي فيقول لا أدفنه حتى لا يعذب، مع أن الذي يستحق العذاب لو كان على سطح الأرض أو كان في بطون الوحوش أو أصبح رمادا، الله يوصل لقلبه وروحه وبدنه ما يستحق من العذاب. وهذا إحنا اتفقنا عليه وذكرناه سابقا، وذكرنا قصة الذي طلب من أولاده أن يحرقوه وأن يسحقوه، ونثروا نصفه في البحر ونصفه في البر، وهذا ذكرت لكم. وقال للأرض أدي ما أخذت، والله سبحانه وتعالى سألوا لماذا فعل ذلك، وهذا أنتم كلكم تعلمون. إذن المستحق للعذاب لا يفر حتى لو لم يدفن، لكن الناس قد يتوهمون كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلولا ألا تدافنوا، بمعنى إنه نتوهم أن هذا الدفن هو اللي إحنا سنوصل ميتنا للعذاب، لا. أو قد يكون المفهوم أنه نخاف إحنا الآن، يعني نسمع العذاب في القبور فسنترك الموتى على وجه الأرض. وشوفي أذيتنا لو أن جثث تبقى على وجه الأرض، شوفي الأذى اللي يلحقك. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن لم يسمعنا عذاب القبور حتى لا يشق على أنفسنا أن نضع العاصي عنا ونقول الآن سيعذب لا نتركه على وجه الأرض، أو نخاف أن ندفنه لأنه سنسمع أصوات الأموات. إذن قد يصعب دفن الميت، هذا ثلاث. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل عذاب القبور أمرا غيبيا لا يسمع ولا يرى، أنه لو كان ظاهرا لم يكن للإيمان به مزية. أي مزية الآن؟ لأنه يكون مشاهد لا يمكن إنكاره، فإذا أحد أصلا سمع صوت العذاب في القبور لآمن كل من على الأرض، تعلموا هذا؟ فلما رأوا بأسنا ماذا قالوا؟ قالوا آمنا بالله وحده. طيب إذا رأى الناس هؤلاء المدفونين سمعوهم يتصارخون لآمنوا وما كفر أحد على الأرض، لكن المؤمن الحق يؤمن ويجزم، وهنا الاختبار، هنا البلاء، هنا الابتلاء، أن يجزم ويعيش هذا ويصدق الله ويصدق الأخبار من الكتاب والسنة كما أخبر الله، ويجزم بها كأنه يشاهدها بعينه، علم يقين كأنها عين يا خواتي، حق يقين كأنه يعيشها. لذلك كانوا السلف كأنهم يعيشوها، كأنهم يتلبسوا فيها، عين اليقين كأنهم يروها. فهذه مزية المؤمن أن يكون غيبا ويؤمن ويصدق، بخلاف المنافق والعاصي المستكبر ليعصي ولا يسأل. فأحدهم يقول مثلا لا تزني يفعل كذا، يقول أنت ما لك دخل، هذا اتركني، هذا بيني وبين ربي، يعذبني ربي، فيتجرأ ويرد ردود لا تليق أصلا لا شرعا ولا تليق باللي يتكلم عن شرع الله. إذن هنا سنقول هناك حكمة. يلا، ما الحكمة من أن يجعل غيبا؟ أولا حتى لا نتنكد في عيشنا، من ستر الميت حتى لا يفضح، الثالثة حتى لا يصعب علينا دفن الأموات، كيف ندفنهم يعذبون ونسمع أصوات، الرابعة حتى يظهر حقيقة المؤمن المصدق لربه فيما يخبر بأمور الغيب. إذن سنتكلم عن أسباب عذاب القبر. عذاب القبر يعني مفارقة يا خواتي عجيبة، مباينة غريبة، يعني إحنا ما نرى إلا خط فاصل حاجز، تراب طبقة رقيقة صح من أديم الأرض. المرء يتأمل شواهد القبور ما يرى غير إنه يصق مسامعه رياح تسف الرمال، لكن والله بطون القبور تموج بالدواهي والمهلكات والعذاب والحسرات، حقيقة لا ممارا فيها. النصوص متواترة في الكتاب والسنة في إثبات ذلك، ما في مجال إنه نكذب في هذا الأمر، بل لابد الواجب العاقل أن يصدق. وخير لك أن تصدقي وأن تؤمني من الذين يكذبون ثم يأتوا بعد ذلك للعذاب ويفاجئون. لذلك يكون للكافر والعصاة من المسلمين نصيب من أهوال الحياة البرزخية وآلامها، لأنهم ما صدقوا، ما آملوا الإيمان الكافي ليردعهم أو يمنعهم عن التجرؤ على حدود الله، وما آمنوا الإيمان الكافي ولا صدقوا التصديق اللي يحجبهم أو يمنع عنهم العذاب. سيكون لهم نصيب من أهوال الحياة البرزخية والآلام، جزاء من الله على الذنوب والمعاصي اللي ارتكبوها وما تابوا منها وصمموا على معصية الله. فنعوذ بالله أن نكون منهم، ونعوذ بالله من هذا الحال ومن حال أهل النار. أسباب عذاب القبر: هناك ذنوب ومعاصي لو اقترفها الإنسان في دنياه لعذب في أول منازل أخرى، أي لعذب في قبره. فحري بكل مؤمن يخاف عذاب الآخرة، يرجو رحمة الله، يرجو رحمة ربه، أن يهجر الذنوب، يهجر الذنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخاصة النصوص اللي جاءت فيها النصوص بالتنصيص عليها. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء طريق واضح، ليل من نهار واضح يا خواتي، ما في طريق خير إلا دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا حذرنا منه. لذلك لابد أن ندرسها، ندرسها الآن ونجلس ونستمع ونريد أن نسأل الله الفتح والعلم حتى نعرضها مع الدليل، وندعو الله أن يباعد بيننا وبينها كما باعد بين المشرق والمغرب، وندعو الله أن يباعد بين المسلمين وبين الذنوب والمعاصي كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يرزق كل مسلم التوبة قبل الموت، وأن يرزق شبابنا وبناتنا العفة والطهارة والبعد عن المعاصي. إذن الأسباب اللي يعذب عليها يعذب بها أصحاب القبور قسمين. هناك قسما سنذكره بالإجمال لأنه خلاص هذا إحنا متفقين عليه وما في تفصيل، اللي يهمنا إحنا يا خواتي التفصيل ليس المجمل، المجمل سأذكره، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدني وإياكم عن هذا المجمل، وهناك سيكون عندنا مفصل، لأن هناك المجمل يعذبوا على جهلهم بالله، إضاعتهم لأمر الله، ارتكابهم أكبر المعاصي اللي لا تغفر أصلا، هذه المعصية لا تغفر، فلا تفصيل فيها، لأنه سيكون بعد كل نار وهي الشرك. لكن عندك الآن إيمان، عندك الآن تصديق، عندك الآن اعتقاد أن الله رحيم، أن الله أرحم منك في ولدك، وأرحم فيك من أمك، وأرحم فينا من أي أحد. يا خواتي لا تتخيلي، أمك اللي أنجبتك أرحم فيك من الله، فلا يعذب الله روح هو خلقها، لا يعذبها إذا عرفت ربها وأحبت الله وامتثلت الأمر واجتنبت النهي، لا يمكن. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن هذا نتفق عليه حتى لا يقع في قلبنا، يعني يأتي كأنك أنت مشفقة، كأنك أنت لا والله، والله أرحم الله فينا من أمهاتنا. إذن أولا سنذكر المجمل ثم يأتي بعد ذلك المفصل والتفصيل، ولهذا سنسهب فيه. المجمل الكفر، الكفر بالخالق. معلوم إنه رأس كل خطيئة، إنه هو أعظم المعاصي، هذه المعصية التي لا تغفر، لأن كل الذنوب داخلة تحت المشيئة كلها. أي ذنب ستسمعي حتى الآن بالتفصيل هو تحت المشيئة، هو تحت مشيئة الله، لا نجزم فيه بالعذاب. إذا شاء الله عذبه، إذا شاء الله غفر له، فهو بين العفو والمجازة. إلا الكفر، هذا الكفر لا يغفر أبدا لصاحبه مهما قدم عقيدة. عقيدة إياك إنه أحد يشككك في هذا، وفي ناس تشككنا، لكن هذا النصوص اللي يشكك في هذا يكذب القرآن. لا يغفر للمشرك مهما قدم من الأعمال الصالحة، حتى لو إنه يعني كافر، ما يعصي بس كافر، ولو كان يطعم الفقراء والأيتام لا يغفر الشرك. من تعطيني الدليل على أن الله لا يغفر الشرك؟ هذه آية الكل يحفظها، وبعد ذلك تستغرب من اللي يأتي يناقشك، مع أن كل الناس تحفظها، وأتت في سورة النساء ومحفوظة للناس، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر، وما دون ذلك من المعاصي كلها مهما كانت عظيمة، حتى قتل النفس وإن كانت من أكبر الكبائر إلا أنها تحت المشيئة أيضا، فهي بين العفو والمجازاة. لكن الشرك، لكن الكفر لا يغفر، ومقتضى ذلك أن الكافر له النصيب والحظ الأوفر من عذاب القبر، وهذا دلت عليه النصوص أن عذابه يبدأ من قبض روحه. وقال تعالى في سورة الأنفال في آية 50: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن هذا العذاب المذكور من ضرب الوجوه والأدبار دون العذاب الأكبر يوم القيامة وقبله، وهذا أتى أيضا يؤيد في سورة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن ماذا يقول ابن كثير؟ يقول: كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب؟ إذن هذا الحديث اللي يؤيد ودرسنا في المروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وذكرت وبينت وشرحنا، وذكرنا كيف حال الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها، قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. وهذا واضح أن الكافر يعذب في قبره، والمنافق الاعتقادي يعذب في قبره، وقلنا هذا أثبتنا للكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم، وانظروا كل هذه النصوص تثبت النعيم والعذاب في القبور. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، وحائط هنا أي بستان، على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، في عنا هناك أقبر كانت ستة أو خمسة أو أربعة، قال عليه الصلاة والسلام: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر. إذن هذا ذكرناه وقلنا هذا سنذكره ليس بالتفصيل مجمل، لأنه يكفي هذا أن نقول أن هذا للكافر. طب والمنافق والنفاق الذي عليه الوعيد، وأنت تعلم المنافق وتعلمي حتى المنافق العملي يا خواتي، حتى المنافق العملي أمره خطير جدا، لأنه المنافق العملي يخشى عليه من النفاق أصلا الاعتقادي إذا تعود واستمر في الصفات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فيخشى علينا أن تكون هذه البوابة التي تسوق الإنسان إلى ما بعد ذلك، إلى ما يكون يوصل إلى الكفر. فالإنسان يتقي كل شيء يسمعه، طالما تسمعي أن هناك تبغيض وتخويف من شيء أنت يجب أن تخافي، لولا أن الله يريد أن يخوفنا لما أسمعنا. فما يصح أني لما أسمع يكون عندي برود. تستغربي من بعض البرود اللي يقابل الناس، برود برود وعيد يعني للمنافق، وتجد الآن الناس سبحان الله تلبس أقنعة النفاق، والله قد تكون في ظهرك وأنت الآن تستغربي. الكل يحدث يكذب، الكل يخون، يعني تأتي بكلمة الكل، أنا لا أعمم يعني الحمد لله بيننا الصالحين وبيننا، لكن انظري للأمة المحمدية، مين خذل الجيوش ومين خذل الدول ومين اللي أتى للأمة بالمصائب اليوم؟ مين اللي أتى للمسلمين اليوم يا أخواتي غير المنافقين اللي بيدخلوا في ظهورنا وبنقلوا الأخبار لأهل الكفر وأهل الشرك؟ مينهم؟ مين اللي أوصلونا؟ إذن إحنا نقول النفاق هذا أمر عظيم، يجب إنك تخشي الاعتقاد والعمل أيضا، لأنه في وعيد، ووعيد ليس بسهل، والكلام لما نقول نفاق هذا يخيف أصلا. فقال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن هذا في سورة التوبة في آية 101، وأغلب المفسرين لما قال سنعذبهم مرتين قالوا مرتين، واحدة في الدنيا فيما ينالهم على أيدي الناس وفيما يجري الله عليهم من أقدار مؤلمة، وقالوا الثانية في البرزخ في الحياة البرزخية، وإلا أين مرتين؟ ثم يردون إلى عذاب عظيم، لم يأتي العذاب العظيم إلى الآن. إذن المرة الثانية أين تكون؟ في القبور للمنافقين، وهذا ورد عن قتادة وابن جريح وأبي مالك وغيرهم من العلماء المسلمين. الآن اللي سأسب فيه معاكم وأقف عليه اللي يهمنا في قضية عصاة الموحدين، حتى إحنا اليوم نجلس إذا يعني إذا الله سبحانه وتعالى بارك في الوقت وأعاننا نختم اليوم، سنذكرها بالتفصيل. ومع أنه يا خواتي أنت تعلم أنه كل واحدة سأوردها أن العلماء يعطوا فيها محاضرة كاملة، فإذا استطعنا نعطي مرة، ما استطعنا نعطيها على مرتين، لكن أنا المهم عندي ليس أن ينتهي المجلس، هذا ما يهم، ليس كم محاضرة، المهم أنه نخرج من المحاضرة ونتقي الله في اللي نسمعه، وندعو الله أن يرزقنا العمل بما علمنا. إذن سنبدأ الآن بالتفصيل في الذنوب اللي أتى فيها الوعيد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، من الربا والزنا والكذب والنميمة وإلى غير ذلك إلى ما سأوضحه الآن. وسنأتي في الأدلة الشرعية إن كان من الكتاب أو السنة التي تؤيد وتؤكد ما نقوله. نبدأ بأعظم سببين، وأنا أعلم إن كنت تعلم أعظم سببين في عذاب القبور، وما أعلم إنه أحد ما يعلمها بالتأكيد. كل من يسمعني الآن مر عليه الحديث اللذان يعذبان وما يعذبان بكبير. ما أعظم سببين الأصل ننتبه من هؤلاء السببين، وهما الاستتار من البول والمشي بين الناس في النميمة، أعظم سببين لعذاب القبور. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحد في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا طبعا لابد أن نبين أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وأن هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما يأتي أحدنا اليوم ثم يأتي بشجر وبعدين يزرع، وهذا الفعل يعني ما ثبت عن السلف ولا عن الصحابة، وترى اليوم كأنهم يزرعوا، هذا بس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصلا أعطي عطاء للنبي فلا نفعله، واضح؟ طيب إذن نتكلم عن الأول وهو عدم الاستتار من البول. عدم الاستتار من ماذا؟ من البول. وفي الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأعمال الموجبة لعذاب القبر، حيث مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني لا يعذبان في أمر كبير في نظركم، وإن كان في الحقيقة هو كبير. لذلك ستأتي في حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى، أي أنه كبير في الحقيقة. وستسمعي كم التشديد في هذا الأمر. وفي ثبت في حديث أبي هريرة مرفوعا: أكثر عذاب القبر من البول. هذا في صحيح ابن خزيمة، أي بسبب ترك التحرز منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول. عامة الشيء معظمه، لذلك قلنا نبدأ به، عامة الشيء معظمه، والمراد أنه أكثر أسبابه. وعن عبادة بن الصامت في مسند البزار ولفظه: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال: إذا مسكم شيء فاغسلوه، فإني أظن أن منه عذاب القبر. وطبعا أظن دائما إذا أتت مع الآخرة أو الكلام عن الآخرة هذا يكون بمعنى اليقين، فإني أستيقن وأوقن أن هذا العذاب عذاب أكثر أهل القبور من هذا البول. إذن معناه هنا كما أخذنا من الدرر السنية أن ضرورة التحفظ من البول والحذر وحسن الاستنجاء منه حتى لا يصيب البدن أو الملابس فينجسها، فيكون جزاء عذابه في القبر بعد الموت، والمرأة والرجل في ذلك سواء. قال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. سنأخذ شرح يعني ما معنى لا يستتر من أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام. هذا اللفظ اختلفت الرواية على وجوه، صح؟ واللفظة عندنا تحتمل وجهين، اللفظة تحتمل عندي وجهين يا خواتي. الأول على حقيقتها، يعني الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة. يلا اللي بيكشفوا العورات، يعني إذا كان كشف العورة هو السبب فنقول اللي بيكشفوا عوراتهم بتساهلوا، انتبهوا لماذا كان هذا العذاب. إن كان هنا قال على حقيقتها إنه عدم الاستتار عن الأعين، يعني كشف العورات فيه عليه عذاب. على ظاهر الحديث إذا ما أخذناه على المجاز يكون هذا سبب. وشوفوا الاستخفاف في كشف العورات، يعني حتى في بنات، يعني الله يرحمنا برحمته يا خواتي، يسترع بناتنا وبنات المسلمين، ما يكتفوا كشف العورات، يعني صاروا بدهم على المحطات والإذاعات. يعني سبحان الله، هذا الانفتاح، هذا هو الضغط اللي طلعوا منه، حبوا يتحرروا فراحوا وتعروا. يعني كشف العورة في عذاب إذا على الحديث على ظاهره قلنا. وهذا في شرح أحكام الأحكام لشرح عمدة الأحكام، فسيكون على كشف العورة. والأقرب الصحيح اللي أخذ العلماء، ولا بد إنه نحمل الاثنين، يعني ما يصير أن تقولي لا ليس هذا بل لا، الواجب عليك أن تأخذيه على الاثنين، لكن يحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه. أحدهما لا يستبرئ من البول، كان يصلي بغير طهارة. إحنا أمة طاهرة، لساننا طاهر، إحنا ما نحب النجاسات أصلاً. وانظر اللي ما يهتم في الطهارة أصلاً تتأذي إذا صلت جنبك، أنت تتأذي. والإذاء ممنوع لا نفسياً. شوفوا أصلاً ستأتي الآن، يلا أدرسي معي نقطة نقطة، وستجدي إنه كل العذاب سيكون على إذاء المسلمين. ستجدي كل الأسباب اللي سنذكرها اليوم خواتي، الأسباب اللي نذكرها اليوم كله في أذى للمسلمين سبحان الله. فتأخذي قاعدة إنه كل شيء يأذي أخوك المسلم ابتعدي عنه، فهذا أصلاً مؤذي. يعني الآن هو سيصلي بغير طهارة وصلاته لن تقبل، لكن أليس في إذاء لما تصلي في ناس خواتي ريحتهم نجاسات؟ هذا في إذاء ولا لا؟ وكذلك أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا كما قال الذهبي. ثم إن لم يتحرز من البول في بدنه، في بدنه وثيابه، فصلاته غير مقبولة. يعني أنت تصلي على غير طهارة، غير طهارة، وأنت متعمد، وأنت لا تتوقع ولا يعني لا، أنت لا تتحرى الأمر. وفي ناس ما يهتموا. الأخت اللي سألت المعاق، طبعا لا يا أختي، لا يا أختي، إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. أي شيء تعجزي عنه، لو كنت الآن كبيرة في السن وحصل هذا لعجزك، للعجز هذا معذور. إذا الله سلب ما وهب أسقط ما أوجب، إحنا هذا نقول على القادر الصحيح العاقل اللي يستطيع لكنه متساهل، يعني ما يهمه الأمر ولا يهمه أصلا طهارة الثياب ولا الصلاة، واضح؟ فروى النساء عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول. قالت هذه الامرأة من اليهود لعائشة: إن عذاب القبر من البول. فقالت لها عائشة: فقلت كذبتي. فقالت: بلى، إنا لنقرض من الجلد والثوب. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذا؟ فأخبرت بما قالت، فقال: صدقت، صدقت. فقال: صدقت هذه اليهودية لما أخبرت إن عذاب القبر من البول. فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة، إلا قال في دبر الصلاة، أي آخرها، في دبر الصلاة آخرها يا أخواتي بمعنى قبل السلام، دبر الصلاة، وإن كانوا حملوها على المعنى الآخر بعد، لكن الأولى وإنت في الآن في دعاء، في دعاء كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تعوذي وبعد أن تنهي التشهد تتعوذي بالله من الأربع، في دبر الصلاة: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار ومن عذاب القبر. وفي حديث عبد الرحمن ابن حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. تعلموا ما معنى الحديث؟ فنهاهم فعذب في قبره، تعلموا معنى الحديث؟ يلا، أول شيء سنقول أن هذا كان في شريعة بني إسرائيل، كان عليهم من الآثار والتجديد أن يتحرزوا من البول، كان تجديد، بحيث يقطعوا من ثيابهم الجزء اللي أصابه البول ولا ينتفعوا بهذا الجزء. يعني تخيلي ثوبك أنت تعود تقصقص فيه، وهذا إذا من باب أنه انتبه، انتبه على ثوبك، انتبه على بدنك، يعني خذ وضع، اتخذ وضع بحيث أنه لا يمسك البول، لا تستهتر. هذا صاحب بني إسرائيل إيش فعل؟ إيش فعل؟ حاول يستخف في أحكام الله، نهاهم، قالهم ليه؟ يعني لماذا هذا التشديد؟ ليش تقطعوا الإشي اللي صابوا البول؟ نهاهم إنه ما يشددوا، يعني لا، يعني مثل في بعض الناس اليوم عنا، يا الله متشددين. هذا انظروا، هذا عذب، وأخبر النبي أنه عذب في قبره لأنه كان ينهاهم عن الامتثال لأمر الله ويهون عليهم أمر الله ويريدهم أن يستخفوا في أحكام الله. انظروا كيف جزاؤه، فعذب في قبره. فلا تعلمي الناس الاستخفاف في الأحكام، إياكي لا تقولي للناس هين والله يقول حرام أو هذا، لا تهوني على الناس، قولي لهم هذا قول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ما عندنا رهبانية، إحنا مش رهبان، إحنا مش من النصارى اللي يقعد الراهب عندهم يحلل ما حرم الله، ما يصح. فعذب في قبره جزاء له لأنه يهون ويطلب منهم أنهم يستخفوا في أحكام الله. إذن هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينكروا على اللي يحترز من البول، لأنهم لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ ستر، وقالوا إن النبي لما رأوه كيف النبي اتخذ وضع عندما كان عليه الصلاة والسلام يبول، فقالوا يتخذ وضع مثل النساء، يعني الرسول هذا كان جديد عليهم، لأن الرجل كان عندهم يبول وهو قائم، فهم استغربوا لماذا فعل ذلك النبي. فلما أنكروا هذا الشيء، يعني استغربوا، النبي نهاهم أن يستنكروا وقال لا تفعلوا مثل صاحب هذا بني إسرائيل اللي عذب لئلا يصيبهم ما أصاب اليهودي. إذن أنتوا رأيتوا التجديد في الاحتراز من البول، حتى إنهم كانوا يقطع ما أصابهم من جلدهم. تعلموا ما معنى من جلدهم؟ قالوا العلماء إما الجلود اللي كانوا يلبسونها، أو قالوا فعلا جلدهم جسدهم. سبحان الله، لأن هذا من الآثار اللي كانت عليهم. وفي الحديث التحذير من عدم التحرز من البول، وفي الحديث التحذير من مخالفة أحكام الله، وأن جزاء ذلك يكون العذاب. هذا أخذناه من الدرج السنية. طيب، إذن الأول شددنا وقلنا الإنسان يتقي الله ويتقي أمر الله، ولا يستخف ولا يتهاون ولا يأخذ وضع يعلم أن هذا الوضع المهم على نجاسة غير طهارة ما يهمه، خلاص يدخل في الصلاة كما كانت تكون، ما يصح. وفي ناس بالفعل يا أخواتي تستخف، وكثير كنا نتأذى، كثير كنا نتأذى خاصة لما كنا في الحرم المكي. يعني أنت تغيري نفسك في الصلاة من أكثر من موضع وأنت متأذية، كيف يصلي هذا؟ كيف يصلي؟ ورائحة النجاسة تبتعث على كل اللي حوله، فكيف يقابل الله؟ لابد أن يكون العبد على طهارة، يتأدب مع الله، يكون أطيب ريحة عنده، كأنه رايح يقابل. الآن إذا إحنا قابلنا ملك من الأرض نتخذ الزينة، فالأصل نتزين لله، وأجمل الطيب وأجمل الملابس تكون للصلاة. طيب، إذن هذا الأول، الأول لا يتنزه من بوله ولا يحترز. الثاني، ما قلنا الثاني؟ يعذبان وما يعذبان بكبير. أما الأول كان لا يستنزه من بوله، والثاني كان يمشي في النميمة. النميمة كبيرة من الكبائر الذنوب، هاي أصلا تحتاج خوات، هاي تحتاج محاضرة مستقلة ما يشاركها ولا موضوع، صح ولا لا؟ تتفقوا معي ولا لا؟ النميمة من الذنوب العظيمة الأكبر الكبائر اللي نراها تفشت بيننا مثل النار في الحطب. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، مرض عضال، داء خبيث يفسد المجتمعات، يورث العداوة والبغضاء. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم، من هذا الذي يقول عنه ابن كثير؟ من هذا المشاء بنميم؟ هذا الذي يمشي بين الناس، يحرش بينهم، ينقل الأحاديث، يفسد ذات البين. هاي الحالقة يا خواتي الحالقة، بيوت انخربت، بيوت تدمرت، أطفال أصبحوا بدون أب أو بدون أم، وهي عايشة وهو عايش. السبب كله بسبب النميمة، بسبب النقل الحديث الإفساد ذات البين. الحالقة اللي حلقت تحلق الدين تستأصله. النميمة، ما معنى نمام؟ ما هي النميمة؟ وما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ ما الفرق؟ لا، ذكر أخاك بما يكره هذه غيبة، ذكر أخاك بما يكره هذه الغيبة، هذه ليست النميمة. النميمة هي الغيبة وزيادة، غيبة وزيادة، يعني هي ستكون تأخذ أصلاً، لابد، ما هي أنت ذكرك أخاك بما يكره ستدخل، لكن سيكون فيها شيء زيادة، وهي نقل الكلام بين الناس قصد الإفساد والتحريش وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم. نقل الكلام، لا لا، مش غير الصحيح. من قال اللي غير صحيح؟ ممكن يكون صحيح، ممكن يكون الكلام أنا قلته، وكلام اللي قلته أنا قلته، وانت صادق أني أنا قلته، لكن لما نقلتي كلامي لفلانة بطلت تكلمني، وأنا حقيقة قلته أو وتكلمت فيها وصحيح، انت ما كنت كذابة، لكن انت اللي فعلتيني كنت نمامة. واضح؟ إذن النمام هو الذي ينقل ما دار بين الكلام بين الناس، ونقل للكلام يفسد ويحرش ويوقع البغضاء والعداوة، ويحملني على كراهية الناس، إيقاع العدوات، التفريق بين الأحباب. فالنمام أعطيكم شو قصته، هذا واحد ذو وجهين، حرباء، إنسان ذو وجهين، يقابل كل من يعامله بوجه، حرباء يتلون حسب المصالح والمنافع وبحسب الموقف اللي يريده، يجلس مع هذا ويجلس مع المشكلة، انه يجلس معاك. يعني المشكلة انك تجلسي يا خواتي مع الناس وتعطيهم ثقة. في بعض الناس ما تعلمي كيف سبحان الله أنت تكوني واثقة فيه لأبعد الحدود وهو يكون خائن لأبعد الحدود. أنت تكوني تسلمي تبصمي بالعشر أن هذا ما في مثله، ثم تعضي على أصابعك العشرة أن هذا ليس فيه أحد مثل قبحه. إنسان ذو وجهين، تستغربي كيف تنقل الحديث يا أخي. افترض أنا قلت هذا في لحظة غضب، على فرض افترض أني كنت محقة وندمت، لماذا التفريق بين الناس؟ هذا الكلام لكل الأزواج والزوجات والإخوان والأخوات والعائلات اللي اندمرت. تتعلم أنه في أمهات لا تكلم أولادها من وراء الأولاد، يقول أختي فلانة قالت فيك كذا وكذا، يروح الأب يقول لأبوه أخوي قال فيك كذا وكذا، قال أخوي أمام الناس ذكرك في السوء كذا وكذا، ثم الأب يحمل على الولد ولا يستطيع أن يكلم ابنه ويقع ابنه من قلبه ويصبح يبغضه. ما رأيت اندمار العائلات من هذا الموضوع؟ أنا برأيي هذا يريد إفراد، لأنه تأتيك حالات، والله يا أخواتي ما أكذب عليك، أمهات لا تكلم أبنائها، أمهات لا تكلم أبنائها، آباء لا يكلموا أولادهم، والمشكلة السبب الإخوان. يعني هذا الأخ الأمان الأصل يكون هو ظهرك وسندك، أصبح سقوط كثير من الناس بسبب السند، اللي يكتشف بعد ذلك إن هو يعني كان يستند على جدار مائل سقط فيه. فلماذا هذا؟ الأهل الأقارب إحنا ليش نقول هذا؟ لأنه أنت أصلاً مين اللي تأمنيهم على كلامك؟ إما صحبة تثق فيها أو أهل، يعني إحنا ما نتكلم، أنت إما يتكرر عليك الجلوس بين الأهل، خالات عمات أبناء خالة عمومة إخوة خواء، مين يستأمن كلام الواحد؟ على أهله. ويكون شر الشر فيهم، شر الشر في الناس ذو الوجهين. إن قال صلى الله عليه وسلم في صحيح بخاري إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أنت كيف تجلس، أنت كيف لا تستحي أن تجلس وتنظر في عيونه بعد ما نقلت كلامه، بعد ما أفسدت بينه وبين أهله، كيف أنت ما تستحي؟ كيف إن الصديقة تفسد بين صديقاتها وتأتي على صديقته تقول أم فلان جلست تضحك عليك وتستهزئ، ثم تقول مفلانة من صديقاتها كانت تحبها عمر هي وياها، ثم تذهب بينها وبينها إلى علاقة سنوات لا تكلمها، وبعد سنوات لما تلتقي فيها تكتشف إنه اللي أفسد بينهم الصديقات، وإنها حقيقة يعني قالتها عفوا أو ما قصدتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، رواه بخاري. قال ابن منظور رحمه الله يقال للنمام القتات الذي يقال قت أي مشى بالنميمة. وعن عبد الله بن مسعود إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بالعضة، العضة ما هي العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس، في حديث رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود ألا أنبئكم ما العضة. هذا الحديث مهم جدا، خطير، حديث خطير جدا، يعني الحديث هذا يعني يجعلك تقفي والله تكرهي إنك تتكلمي وتفسدي، يعني حتى لو بالخطأ تفسدي والله تكرهي إنك تتكلمي. لماذا؟ افهموا الحديث يا خواتي، الحديث صعب ليس بسهل، هنا حصر كأنه سحر، جعل أن السحر هو النميمة، السحر السحر. وشوفوا الوعيد على السحرة ألا أنبئكم بالعضة هي النميمة القالة بين الناس. معنى الحديث كما المفصل في شرح الحديث، هذا أخذناه من شرح الأحاديث، أتدرون ما السحر والعضة؟ العضة هي السحر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر السحر في النميمة، تحذير منها، مثل السحر النميمة. عارفين لماذا؟ السحر إيش بيعمل؟ بفرق ذات البين، يفرقون بين المرء وزوجه، صح ولا لا؟ والنميمة تفرق. لماذا يقال أن العضة النميمة؟ لماذا يقال السحر النميمة؟ القال، لأن السحر يريد أن يفرق بين الناس وبين الأحباب وبين الأزواج. والنميمة إيش تعمل؟ تقطع أواصر المحبة بين الناس، تقطع وشائج الصلة بين الأهل والجيران. من كبائر الذنوب، كبائر كبيرة، سبب من عذاب القبر، بل هي من قلة إنه هذول السببين من أعظم الأسباب للعذاب في القبور. ولو كانت من القانتات المنفقات إذا كانت تنقل الحديث يا حبيباتي، هذا تكون المرأة وأوقعت نفسها في شيء من أعظم أسباب العذاب. فلا تقول لي هنا لا تقول، لا تعتقد المرأة أنها تتكلم بسهولة وتدمر عائلات بعد ذلك. ما هو أنت الآن لاحظوا المشكلة، إنه يعني لا يدخل الجنة قتات بمعنى حرمانه من دخول الجنة، لكن ما معنى حرمانه لا يدخل الجنة قتات؟ بمعنى لا يدخلها دخول أولي، أي لا يدخلها قبل أن يعذب في النار، هذا المعنى. لأنه كل الموحدين لو قتل 100 نفس إذا كان موحد يدخل، لكن ليس أوليا بل مآلي، أي بعد أن ينال ما يستحق من النار. إذن هنا لا يدخل الجنة قتات بمعنى لا يدخل الجنة قبل دخوله للنار، لأن النميمة سبب إفساد المجتمعات، تدمير البيوت كان بسبب النميمة. وانظري، وأنا أقولكم، أنت لحظة بس أوقفي مع نفسك وتذكري كل اللي حولك، أنت ستعلمي أنه فعلا كان مثل السحر، تفرق بين الناس. والله إخوة، أحباب، آباء، زوجات خسرت بيوتها، الأم نقلت لابنها حديث، الابن طلق وشرد أولى، لماذا هذا؟ قال يحيى بن كثير، انظروا ماذا قال يحيى بن كثير، قال النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. الله أكبر، نعوذ بالله من هذا. النمام في ساعة يفسد ما لا يفسد السحر في شهر. ما يوجد عندك، شوفي عندنا دليل، ليس هناك أدل على إنه، لا تقولي لي أنا ما أنت بتقولي لي لا أنا بتكلم بس والله أنا ما بتأثر، والله إنك أنت تكذبي، لا تكذبي تقولي أنا بتكلم للناس بس نيتي سليمة، يعني أنا ما بتكلم لها عشان تكره أختها، أنا بس بفضفض. ليش قلبها ما يتأثر؟ يعني أنت بتكلميها وهي رح تظل تحبها بعد كلامك؟ كم من واحدة كرهت واحدة ما شافتها يا خواتي، ما رأتها، ما عشرتها، تكرهها من كلام الناس. بعد العشرة والعمر إذا اختلطت فيها والله تراها أنقى منهم كلهم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني، شوفوا هذا الحديث رواه إمام أحمد، لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيء، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على صدره العضة، قلنا السحر يا حبيبتي، قلنا العضة هي السحر، هذا معناها العضة السحر، والرسول قال هي النميمة، يعني كأن السحر هو النميمة، كأنه أعظم السحر النميمة، واضح؟ طيب إذن هنا النبي يخشى على صدره، يعني سيد ولد آدم اللي تم شق صدره وأخرج من صدره حظ الشيطان وغسل قلبه في طست من ذهب بماء ونقي قلبه بماء زمزم وملئ قلب الرسول الحكمة، يخاف أن ينقل له كلام ولا يعني يخشى من التأثر. بعدين أنت تجلسي أمام الناس تشرقي وتغربي وتأتي بكلام يعني تكرهي الناس في الشخص، بعدين تقول لا أنا ما قصدت يكرهوها، ها إيش قصدك؟ ما أنت كل كلامك عنها خلاهم يبغضوها. أنا يعني ما أقول لكم قصة، هاي واقعية. أنا التقيت في أخت يعني سبحان الله تذكر لي قصة، قالت لي ضلوا يكلموني عن فلانة، فعلا تقول لي يعني كل ما جلسوا كلموني لدرجة إني فعلا بغضها، تقول والله سبحان الله أبغضها، بس يجيب اسمها أبغضها مع إني أنا ما رأيتها، والله ما رأيتها، تقول ما أعلم بس من الاسم، فلانة زوجة فلان كذا، فلانة زوجة، تقول تدور الأيام حتى الله يسكنني في نفس العمارة اللي تسكنها وأكون أنا جارتها، فأنا أكره إني ألقاها، يعني ما أريد تسلم علي، خايفة يعني أتعامل معها من كلامهم، خايفة إنه هي فعلا الإنسانة سيئة وكذا. تقول والأيام تدور حتى أضطر إني حتى أحتاجها، حتى الله يحيجني أن أتعامل معها. فعاشرتها تقول والله كم اللي عاشرتهم، كانت أطهر وأنقى وعلى دين وعلى خلق. تقول اكتشفت إنه الخوات يكرهوها لالتزامها، تقول الخوات يكرهوها لالتزامها. طلعت الأخت ملتزمة لدرجة إنها أصلاً ما تتكلم ولا تقبل الكلام، وطلعت الجماعة اللي جالسة معهم من كتر إسرافهم وإجحافهم يكرهوها لالتزامها. وتقول رأيت أخت والله تقول أحبها الآن أكثر من خواتي. إذن لماذا نفعل في هذا التحريش؟ وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام؟ يلا يا أختي ركزي حبيبتي، إحنا وأنا والله ما أحد منا أفضل من أحد، كلنا نسمع ونتعلم. لا تعتقد أنه والله القائل وصل لدرجة اللي حقق التقوى بحيث أنه ما يخطأ، كلنا نخطأ وكلنا نتعلم. ألا أخبركم قال صلى الله عليه وسلم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، اللي بكثر صلاة وصيام يا خواتي وصدقة، اللي بتكثر قيام، واللي بتفسد ذات البين، اللي بتكون سبب في كراهية الناس لبعض. قالوا يا رسول الله فلانة تذكر بكثرة صلاتها وصدقاتها إلا أنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار. ليه إذاء الناس صعب؟ إذاء الناس هلأ هناك في أذى ينقطع، يعني أنت مثلا أنا أقول لك إذا قطعت الساق مرة تقطعي خلاص تبتر الساق، واحد ساقه توجعه مرة واحد يبتر ساقه وبعد ذلك خلاص يخف الألم. صحيح هو فقد ساقه لكن فقد الألم معه ولا لا؟ لكن الألم النفسي صعب، الأذى صعب، لأنه يتكرر عليه الأذى بتكرر الفقد. يعني الآن هي فقدت أولادها، وكل مرة لا ترى أولادها، وكل مرة أولادها يبغضوها بسبب الأب، لأنه الأب وضع في قلوب الأولاد أنه أمكم سيئة، فكل مرة تبكي فيها يتجدد ألمها. فلو عفت، لو قالت أنا عفوت عنه لوجه الله، أتت اليوم الثاني حنت لأولادها اشتاقت، قلبها يعتصر دماء بالبكاء، يلا تجدد الألم، فيتجدد على صاحب الأذى الذنب. واضح يا خواتي الحبيبات؟ يعني الآن في ذنب ينقطع خلاص عفى عنك الأذى راح، بس في أذى متجدد. لو عفى عنك اليوم وأتى الأذى تجدد عليه بسببك غدا، اليوم فقدت ابنها غدا بعدوا عنها، طب ما هذا مش الأذى، بكاءها ممكن يعيش معها طول العمر، مش الأذى هذا سيبقى معها، أولادها فارقوها وهي تبكي في كل ليلة. إذن هذا اللي أنت فعلته، فرقت بين ذات البين، هذا أذى يترتب عليه ذنوب متراكمة بعدد دموعها وصيحاتها وشكواها وألمها، إذن هنا يتراكم عليك آثام. وضح يا خواتي الحكي ولا لا؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. تعلموا ما معنى الحالقة؟ تعلموا ما معنى الحالقة؟ قالوا الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق، أي تهلك، تستأصل الدين، الدين كما يستأصل الموسى الشعر. شوفي الموس لما تحركيه على شعر كيف يحلقه، كيف يحلقه، اللي يفسد ذات البين بتنحلق، يحلق دينه، يهلك، يستأصل، كما استأصل الود وكما استأصل الحب وأفسد هذه القلوب على بعض. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم. هذا الكلام اللي بنتكلمه، الكلام اللي بنتكلمه، مو ملاحظين انتشار الحكي في المجالس؟ يعني أنا في مجلس بتدعي الله إنه اللي يقعدوا معك ما يتكلموا، كم مرة تجلسي وتدعي الله يا رب؟ يعني أنت بعض الأحيان تستحي، خاصة إذا كانت كبيرة في السن، إيش تقولي لها؟ إيش تقولي لها إذا كانت كبيرة بالسن؟ تحاولي مرة مكرر مفر، في ناس لابد إذا جلست تحرق الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. خيرنا يا خواتي اللي إذا رأوها الناس ذكروا الله، يعلموا هاي ارتباطها مع ذكر الله، خلاص إحنا منشوفها رح نتكلم عن الله، هذه خيرنا. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. من شرار الناس المشاؤون بالنميمة. ليش؟ طيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفسدون بين الأحبة، يفسدوا بين الناس اللي بيحبوا بعض، يعني الآن تصيري يكرهوا بعض من وراها. بواعث النميمة، طب إيش تعتقدي بواعث النميمة؟ شو هي الإشي اللي يبعث الناس على إنها تنقل الأخبار وتنقل وتتكلم؟ أول شيء انتبهوا يا حبيباتي، اللي يقعد يتكلم قدامك عن واحد، أولا لابد أن تعلمي إنه هذا مغطاض عليه، يعني قلبه في غيظ، هذا أول واحد على رأسها الغيظ، تهيج الغيظ والحنق يدفع للجور، يجور يجور عليه، يجر عليه من الجور، يتكلم في حق الغير، وبهذا الكلام والاغتياب والنم يتشفى من صاحبه، يريد أن يشفي غليله، يعني يكرهه يكرهه، خلاص يكرهه. طب إذا بيكرهه لازم كل الناس تكرهه معه، طب هل هذا صح؟ يعني ضروري إذا أنت كرهتي واحد كل الناس تكرهه؟ طب اكرهي لوحدك، يعني ما في داعي إذا كرهنا واحد كل الناس تكرهه معانا، يعني أنت فسد قلبك. ونسأل الله يشفي قلوبنا، لازم أنا أفسد كل قلوب الناس؟ هذا مرض. فتشفي الغيظ، التشفي من الصاحب، لما أكون أنا مقهورة من شخص فلان يصبح في جور في الكلام، فيريد أن يجعل الكلام عليه، يعني أي مناسبة يتلمس عشان يتكلم عليه ويخلي الناس تكرهه، هذا واحد. الثاني، وهذا إحنا نرى، مجاملة الأقران والرفاق، موافقتهم وهم يتفكهون في الأعراض في عرض الناس، فيساعدهم ذلك، يساعدهم على الظن منه أنه هذا من حسن المعاشرة. يعني أعتقد أني من أدبي أنا وحسن معاشرتي أنه إذا خاضوا أخوض، ما يصح أني أفشل صديقاتي أطلعهم هم سيئات وأنا الشيخة. طب كيف ما تطلعي الشيخة؟ خلاص هي بتذكر واحد أنا بعطيها ثلاث، فتعتقد أنه من حسن العشرة والجلسة لابد أني أنا أو أقعد، هي بتعطيني معلومة أنا، يعني هي بتقول لك فلانة شفناها، هي بتقولها لا وفلانة كذا وكذا وكذا وكذا. هي اثنين ثلاث، في عنا في شيء اسمه استهتار، لعب هيك بسموه تهزير وضحك ومحاكاة، ويعني بس نضحك، واضح؟ فمنجلس في الجلسة بدنا نضحك، يعني بس بدنا ننكت. فلا تذكر غيرك أمام الناس في غيبته على سبيل اللعب والتقليد والمحاكاة. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. إذا ما يصير نضحك ونضحك ونأذي خلق الله يا خواتي، اضحكي بس بعيد عن التجريح، بعيد عن إفساد قلوب الناس على الناس. الرابع الحسد. الحسد وما أدراك ما الحسد، اللي بيكون جالس ويتمنى زوال النعمة عن الغير، اللي بيكون الحسد وزوال النعمة عن الغير، يعني بيكون جالس وهو بيتمنى إنه هاي فلانة تدخل تزول عنها النعمة، نعوذ بالله من هذا الشعور. فلا يجد طريق، يعني الآن شايف هو بيكرهه والله بيعطيه، هو بيكرهه والله بيعطيه، فخلص مش عارف كيف يوقعه في قلوب الناس، هو بيكرهه بيحسده، فيبدأ يقدح فيه حتى يفقد منزلته عند الناس، يعني يرى إنه هذا الناس يحبوه، هو طيب حاسد إله في قلبه بتتمنى. بعدين في ناس يعني سبحان الله كلامها يا اخواتي سيء، انتبهوا للكلام، تقعد تقول لك يعني شو بدها اكثر من هيك، زوج عندها واولاد عندها وكذا عندها، طيب هي شو ليش زعلانه؟ ايش يا اخواتي إيه؟ ما هذا الكلام، ما هذا الكلام؟ يعني انت مستكثره على اختك يكون عندها زوج ولا اولاد، مستكثره على اختك احنا ايش بيأذيكي انه الناس تكون مرتاحه؟ إيش بإذيكي تكون الناس فرحانة؟ إحنا بالعكس المفروض اللي يوجع إخواننا يوجعنا. ما هذا الحسد؟ إذا عنده ألف ادعي الله يعطيه آلاف، إذا عنده ولد ادعي الله يعطيه 10. دعائك له، دعائك له ما يضرك يا أختي، أنت إيش يضرك عطاء الله لغيرك؟ الخامسة، الخامسة، يكون الباعث إني أبرئ نفسي من تهمة نسبت إلي. يلا الآن طلعوا علي مثلا إشاعة وثبتت علي، أعاذني الله وإياكم من هذا الكلام. طب فلان اللي قاعدة بين الناس كالمتهمة، كيف بدها تطلع نفسها إن هي يعني مش لحالها اللي فعلت ذلك؟ فبتقعد تذكر لك فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل. طب الناس الآن بتكلمك عن نفسك، أنت اللي ثبت عليك الجرم. عشان تخففي الوطأة بتجيبي فلان المستور وفلان المستور، الناس ما عرفتهم، أنت فضحتيهم الآن. يعني الآن أنت فعلا علموا عنك أنه هذا العيب عليك، واضح؟ خلاص ثبت أنه الآن بين الناس أنت عرفوا عيبك هذا. عشان أنا أبرر موقفي وخطأي أذكر للناس فلان الصالح اللي بتحكوا عنه، طب هو فعل ذلك وفلان الصالح. طب ما أنت الآن اغتبتي يا أختي، ذكرتي بما لا يحب واحد غيبة، فأفسدتي قلوب الناس يعتقدوا أنه صالح، وإنت أجرمتي في حقه وذكرتي أفشيتي شيء الله ستر عليه. ليش هذا الكلام؟ أفسدتي قلوب الناس عليه. إذن الباعث في بعض الأحيان يكون حتى أبرئ نفسي وخفف على حالي إيش التهمة اللي علي. السادسة، التقرب للمسؤولين وأصحاب الأعمال، وهذا حدثي فيه ولا حرج. واحدة بدها توصل للمديرة، كيف بدها توصل للمديرة؟ كل دقيقة بتدخل عليها بأخبار الغرف، يعني الغرف مغلقة وهي تعتبر حالها الناصحة الأمينة. طبعا طب هي مش الناصحة الأمينة، هي لا يدخل الجنة قتات، وهي العضة بين الناس، فبتروح بتنقل للمديرة كل أخبار الشركة ولا المدرسة. طب ليش هذا بيرزقك يعني؟ هذا يقربك؟ والله لا يرزقك إلا الله، ولا ينفعك إلا الله، ولا يضرك إلا الله. الله هو النافع الضار. هذا ترو ولا لا؟ كم نعاني في المدارس، كم نعاني في المدارس من اللي ينقلوا أحاديث الغرف للإدارة، هذا كم بيعانوا الخوات، وكم في الإدارات والشركات من يفعل حتى يتقرب. وهذا لا يرزقك، هذا يجعلك من النمامين الذين لا يدخلون الجنة إلا إذا شاء الله ما أدخلهم النار، لأنه لا يدخل الجنة قتات معنى بدخل النار ثم إلى الجنة، ليس أولي بل مآلي، وهو في النهاية تحت المشيئة طبعا. إذن لابد اليوم نكف ألسنتنا، هذه العضلة سهلة، أنا أقول لكم هاي مشكلة العضلة سهلة. يعني أنت نايمة أنت أتتحرك، يعني هذه العضلة مش يعني إحنا ما نستطيع أنه نسيطر عليها، لأنه سهل تتحرك مع الغضب مع الحزن مع الفرح مع الانتقام تتحرك. لما تسمعي أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يضع الحصى تحت لسانه، ليش يضع الحصى تحت اللسان؟ حتى يثقل لسانه ويقول أبو بكر الصديق، اسمعوني ما يقول، يقول هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق لسانك أوردك؟ جمعوا كلامه كله طيب. أبو بكر ما كان غير مصدق للنبي، ناصح للصحابة رضوان الله عليهم جميعا، ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي يهلك الإنسان، يضع الحصى قيل تحت لسانه. حكم الغيبة، يلا أعطوني الحكم الآن، أنا أنتظر الإجابة بعد الكلام. ما هو حكم النميمة اللي قاعدين يستخفوا في نقل الأحاديث والأخبار، اللي قاعدين يدمروا بيوت وعلاقات؟ ما هو حكم النميمة؟ أنت بتقولي حرام في أشياء حرام يا خواتي، بس قولي لي كبيرة من الكبائر عشان أشعر أنه هذا إشي عظيم. قولي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، النميمة كبيرة، النميمة كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. إذا كانت الغيبة، الغيبة والغيبة الآن ذكر أخاك بما لا يحب ممكن ما يكون يترتب على إفساد ذات بين، قالتها وما أفسدت يعني بس ذكرت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، هل يجوز أكل لحم الميت؟ لا، وهذه في الغيبة. طب الآن إحنا نتكلم، قلنا النميمة وزيادة لأنه سيكون معها إفساد، ما بالك في عذابها لما يقول لك سحر تفسد في لحظات ما لا يفسد السحرة. إذا قال الذهبي النميمة هي من الكبائر، وهي حرام بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة. فبتقعد معك وحدة صدقا بتقولك أنا لا يمكن أخذ ريال ربا، أنا ريال ربا ما بأكل. صحيح صدقتي، بس أنت بتاكلي بالأطنان من لحوم العالم كل يوم. أنت صدقتي ريال ما تاكلي، لكنك في أكل لحوم الناس عندك اجتهاد فظيع، لدرجة حتى سبحان الله تجديها بالسليقة، يعني جلست قامت متعودة خلاص، كل ما التقت مع ناس الجلسة لابد أن يورد فيها بعض فلان وفلان وفلان وفلان. وما يعذبان بكبير، انتبهوا، ماذا قلت لكم وما يعذبان بكبير؟ كيف تردي على اللي يقول لا ليست بكبير؟ إيش قلنا؟ اللي قالت لك لا هذه مش كبيرة من الكبائر، قلنا ليس بكبير واحد، ليس بكبير تركه، ليس بكبير تركه عليهما، مش كبير إنك تتركي، تستطيع تمسكي. أو ليس بكبير هنا بمعناها بلا إنه كبير من الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام بلا إنه إيش، بمعنى أنه كبير، كما قال الكبائر في كتاب الكبائر للذهبي. النمام أعطيكم الخبر، النمام يمتهن مهنة، تعرفوا مهنة مين؟ تعرفوا مهنة مين هاي النمام؟ هاي مهنة الشيطان، هذا الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن التحريش بين الناس. فهذا اللي يعني النمام هو ممتهن مهنة الشيطان، شيطان إنسي مشاء بنميم، وما جلست خربت بيوت الناس وخربت العلاقات وخلت الناس يكرهوا فلان فلان، مع أنه فلان والله أحسن منها بألف مرة. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيء، فقال له عمر إن شئت، عمر بن عبد العزيز انظروا للفطنة لما ذكر له، الآن بنقول له أخبار الرجال لعمر بن عبد العزيز، عاد تعلموا من عمر بن عبد العزيز، قال إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذب فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك، يعني اذهب ولا تورجيني وجهك بعد اليوم تتنم على الناس. فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. وقال رجل لعمرو بن عبيد إن الأساور ما يزال يذكرك في قصصه بشر، فقال له عمرو ما هذا، ما رعيت حق مجالس الرجل حيث نقلت لنا حديثه، يعني أنا ما شفته، أنا ما رأيت اللي ذكرني، أنت اللي ذكرتي لي، أنا فلانة ما رأيتها، لكن أنت اللي سبتيني، فلانة ما يعني سبها ما وصلني، لكن أنت في وجهي تسبيني، واضح؟ فما رأيت حق مجالسته اللي استأمنك على كلامه ونقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره، ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. احفظوها يا خواتي، احفظوها، مش كل إنسان قادر يقتص من إنسان، مش كل واحد أنت بتفسد ذات البين بيقدر يقتص منك، لأنه بعض القصاص يعني هي ما علمت عنك، خواتي ما علمت عنك صح، لكن انتبهي انتبهي، في ناس أفسدوا حياة الجماعات وهو الآن يتعسل معه بيجلس أمامه، أفسد حياته وهذا يأتمن ولا يعلم أنه هذا اللي مفسد قاعد معه، واللي بيحبهم بيعدوا عنه. لكن اعلموا حتى أنت لو ما علمتي، لكن الله يعلم، الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. والله خير الحاكمين، والله أعدل من إنك تفسدي حياة الناس، والله أعدل من إنك تفسدي حياة الناس ثم بعد ذلك لا تلقي جزائك في حرق قلوبهم. إذن علينا نفرق بين الغيبة والنميمة، لأنه في ناس يختلط عليها. الغيبة هي ذكر الإنسان لأخيه الإنسان بما يكره، واضح؟ لكن النميمة هي زيادة على هذا، ففيها سعي بين الناس بالإفساد والفتنة بنقل كلام الناس عن بعضهم بعضا، انتبهوا، الفتنة بنقل كلام، يعني نقل كلام الناس من البداية إلى النهاية، هذا أصلا ما في خير، اللي يحترم الثاني، لو تعلمي إنه الأمانة عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أمانة إذا افترق الظاهر عن الظاهر، إنك تنقلي حديث خواتك ولا تنقلي معلومة تفسد قلوب الناس على الناس. الغيبة تباح، تباح. أنت تعلم إنه الغيبة فيها إباحة لغرض شرعي، هذا معلوم، معلوم. مثل لما يكون عندك سؤال للأحكام الشرعية لقاضي للسؤال عن الزواج، نعم لو ذكرت أخوي بما لا يحب، في هناك أسباب لذكره بما لا يحب إذا كان غرضا شرعي، وهذا لابد أنه يكون مقيد بالشريعة، لا تشفي لا انتقام. لكن النميمة، هل ورد عندك دليل بجواز نقلها؟ أعطيني دليل واحد. أعطى العلماء جواز النميمة والإفساد ونقل الكلام على وجه الإفساد، ما يوجد عندك دليل. الغيبة ممكن تكون في قلبك لأنه سوء الظن في الناس، وممكن يكونوا أحسن منا، هذا على فكرة يا خواتي من الغيبة، لأنه ما يصح أنك تسيء الظن إذا ما عندك دليل. أنت ما عندك دليل، على أي أساس بنيتي؟ وكم من الناس تسيء الظن ووالله ما عندها دليل إلا فقط هذه أوهامها وشكوكها وسوء ظنها. لكن النميمة ما تكون بالقلب، النميمة ما بتكون في القلب، النميمة تترجم، إما تكون باللسان وإما لابد من الكشف فيها بكتابة برموز بإيماء. قال ابن رجب رحمه الله خاتمة السوء، خاتمة السوء تكون إيش؟ قال تكون بدسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، يعني اللي هي مطمنة دائما إنه الناس يعني ما حد يعرف عنها، واضح؟ انت ما تطمني، ما هي فيها سوء خاتمة يا أختي، ما فيها يعني انت الناس ما علمت انه انت أفسدتي، علمه ولا ما علمه فيها سوء خاتمة، شو اللي تنطوي عليه يعني سريرتك، ما هذا الشيء. قال بعضهم اللي يجب أن يردعك شيء، ولمن خاف مقام ربه جنتان. انت الأصل تخافي من مقام الله، تخافي من نظر الله، تخافي من سمع الله، مش من الناس يعلموا أو لا يعلموا. الحسرة والمصيبة، كل المصيبة لما نجد راحتنا في معاصي الله. والله العظيم في ناس ما ترتاح إلا إذا جلست تعطيك أخبار الناس في بيوتها وتفسد عليك وعليهم القلوب. قال بعضهم أدركنا السلف ما يروا العبادة في الصوم والصلاة، لأنه كل، هل أنا بسألك في مسلم ما يصلي؟ إذا مسلم لازم يصلي. في مسلم ما يصوم رمضان؟ لا، كل الناس تصوم رمضان، صح ولا لا؟ هذا السلف ما كانوا يروا العبادة، ما كانوا يروا العبادة، العبادة ما كانوا يروها في الصوم ولا الصلاة ولا كثرة الزكاة ولا إنفاق، هذا كل المسلمين إذا كان مسلم لابد يكون فيه، لكن كانوا يروا العبادة في الكف عن أعراض الناس. عرض أخوك هو أمانة عندك، عرض الناس ولو نالك ولو طالك، الأصل لا تأكل لحم أخوك ميت. الناس تعرف إنها هي ثقة، خلاص خليهم يحبوها، إيش ضرك أنت؟ طب أذتك، خلاص حسابها عند الله. الله وما ربك بظلام للعبيد، لا تعتقدي إذا أنت سكتي راح حقك، لا انتبهي، الله أعدل من إنه تذهب الحقوق. إذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم الحقيقي، يعني بتقولي لي حبيبتي وحبيبتك وبعدين حديثي وحديثك في والله ما يصح، والله عيب. طب الأزواج ذكروا وسألته، لابد نحكي يا خواتي انتبهوا، في فرق وفرقي بين الاستشارة الشرعية اللي تكون يعني مستشار شرعي، يعني الشخص اللي أنا بتكلم معاه يخاف الله، شخص اللي بتكلم بخاف الله. يعني الآن أنا أذكر أخوي بما لا يحب، هذا ليس لا يسمى نميمة، هذا لا يسمى نميمة، هذا ذكر أخاك الغيبة، ذكر أخاك بما لا يحب. إذا كان عند قاضي، عند مثلا أنت تسألي داعية مثلا تستشيريها، أنت ما تريدي أن تذمي زوجك، أنت ما تريدي الذم، أنت تنقلي لها شيء، هي كيف ستعطيك الحل؟ فتسمع منك على القدر الواجب. هو انتبهي كما قلت، انتبهوا للتشفي والانتقام، أنا أكرهه أكرهه فأنقل أي شيء أريدها الناس يكرهوا، لا انتبهوا لا. إذا كان في عندي علاقات توتر مع أخت، مع استشارة تكون للأمانة والمستشار مؤتمن، وأعلم أن هذا لن ينقل كلامي، وأعلم أنه مؤتمن، وأعلم أنه سيرشدني، واضح. لكن إني أنا أبدأ أقطع بين الأوصال وأقول الله سبحانه وتعالى قال إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وبعدين أخلي كل الناس تكرهها، كل الناس لا، هي أختك خير منك، أنت في قرارة نفسك تعلمي إنها خير منك، مش معنى إنها زعلتك معناها صارت سيئة أختك، لا، زعلتك أنت في جانب معين، فأنت لا تسقطيها من السماء إلى الأرض. وين الإجحاف في الموضوع؟ لماذا الظلم؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. طب أنت الآن زوجة عندك أبناء متزوجين، زوجة الابن حكت كلام أمامك يمكن بعفوية، تمثيلها أعذار، بنتك تكلمت، لكن أنا كل ما جلست في مجلس أقول والله ما تستحي، والله قالت، والله كل الناس صاروا يكرهوا، كل الناس أخذوا عنها صورة سيئة، هذا القتات، هذا الذي يمشي بين الناس له هذا يا خواتي حساب من الله على قدر ما أفسد على حياة هذا الإنسان. إذن لابد أن نتوب من اليوم، لابد أن نقلع هذه فاكهة المجالس، والله ما هي إلا سم، لحوم ميتة، فطائس قاعدين يأكلوها. ومما تعالج فيه النميمة، واللي أختم فيه مجلسنا اليوم والأسباب طبعا إن شاء الله المرجع القادم، واضح، المجلس القادم سنذكر. ومما تعالج به النميمة أن يعلم النمام إنه معرض لسخط الله وعقوبته، ولا تستغرب إنه اليوم والله أنا فعلت بس ما تعاقبت، الله يمهل يا خواتي، ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الله غافل عما يفعل إيش الظالمون، انتبهي، اليوم ما في حساب، ممكن يكون في القبر، ممكن يكون في النار، فلا تستخفوا، مش معنى أني بأذي الناس وما يأتيني عذاب أني أنا سلمت، لا، لا يدخل الجنة قتات، ممكن يكون هناك النار، لذلك من اليوم، من اليوم نترك، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، عالجي نفسك، لابد أن تعلمي أنه هذه تحرق حسناتك، تستأصل دينك وإيمانك كما تستأصل المحبة من قلوب الناس، لابد أن تتدبري في نفسك، عندك عيوب تطهري منها، لا تأذي غيرك كما أنك ما بتحب غيرك يأذيك بالغيبة والنميمة، أنت بتتأذي وهم يتأذوا. قال الشاعر تنحى عن النميمة واجتنبها، فإن النم يحبط كل أجر، يثير أخو النميمة كل شر، ويكشف للخلائق كل سر، ويقتل نفسه وسواه ظلما، وليس النم من أفعال حر. إذن هذا الذي نختم فيه مجلسنا اليوم، ويا حبيباتي اللي تريد المحاضرات، أنا ذكرت لكم قبل ذلك إنها تنزل في موقع حامل المسك، في حامل المسك كل المحاضرات فقه القدوم على الله ستجدوها هناك، وشرح سورة البقرة أيضا. لكن أنا سأوصيكم وصية، لإني أنا رأيت في أسئلة وفي ناس تجيب سريعا على السؤال، لا يا أختي ما تجاوبي على السؤال بسرعة، ولو أختك سألت سؤال الأصل فيه تفصيل، يعني الآن اللي خواتي فيه أخت ترسل أخت تعطيها الجواب، فيه تفصيل للأسئلة، ما يصح هيك، يعني حتى أعطي الجواب لابد أتمهل وأسمع بالتفصيل، وأسمع ممكن يكون في خطأ في يعني حتى في طريقة السؤال، فانتبهوا يا حبيباتي، لا تتسرعوا في الإجابة، لأنه لا القطيعة سهل ولا الكلام في الناس سهل، وأنتوا عارفوا القطيعة الرحم إيش يترتب عليها، يعني ممكن نعطي حل اللي يقطع الرحم بطريقة حتى لو يكون سلام، حتى لو يكون كلام، لكن ننتبه في سرعة الإجابة، أنا هذا اللي أحذر نفسي قبلكم يعني، فننتبه حبيبات المباركات، ما تتسرعوا في الإجابة، ودائما نتمهل ونسمع الكلام، ودائما نتقي الله في الكلام، نتقي الله في الكلام على الناس، اللي تحب الناس يأتوك فيه أنت أئتيهم فيه، حطي نفسك كل مرة، وأنا أقولكم والله هذه علاج، في كل مرة تريدي أن تعرضي ناس لشيء ضعي نفسك مكانهم، اللي أنت تحتمليه ضعيهم فيه، واللي أنت تحبي للناس يأتوك فيه أنت يأتيهم فيه، ووالله لن تصلي إلى تقوى الله وإلى المحسنين إلا بهذا، ولو كنت من المصلين الرائعين المنفقين لا تبلغ الإيمان ولا حقيقة الإيمان حتى يسلم أخوك منك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مين أعلى الناس منزلة؟ من هم اللي يحظوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم؟ من هم في أعلى منزل في الجنة؟ أحاسنكم أخلاقا. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن أخلاقنا، وأن يهذبنا، وأن يعلمنا، وأن يرزقنا التقوى، وأن يحقق إيماننا، وأن يهدينا ويلهمنا رشدنا، وأن يمسك لساننا عن العالمين، وأن يجعل كتابنا في عليين، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عفيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.